يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، ما من مجلس تجلس فيه كبيرا أو صغيرا مع أي أحد على أي مستوى، غني أو فقير، رفيع أو وضيع، عزيز أو ذليل، إلا وكل يشكو، حتى صارت الشكوى هي سمت عام للمجتمع ككل، حتى صار الرأس يشكو، فالكل يشكو من قضية الرزق، وضيق الرزق، وضيق ذات اليد. كان قديما أهل السعة لا يشتكون، أما الظاهرة التي تظهر على السطح واضحة أن أهل السعة صاروا يشكون، صاروا يشكون من قضية الرزق. فما العلة؟ لعل العلة أولها وأهمها عدم الرضا، فالكل متطلع أن يكون في زيادة، فليس هناك رضا عما في يده، فكل يتطلع إلى الزيادة في الدنيا وليس له طموح، وليس له حدود، طموحه لا ينتهي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق صلى الله عليه وسلم، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى لهما ثالث. لذا فالكل ينظر، وهذه أكبر الآفات، آفد أن يتطلع إلى ما في أيدي الآخرين، فهو ينظر دائما إلى المال الذي بيد الآخر، إلى السيارة، إلى المرأة، إلى البيت، إلى العمل، إلى الشركة، إلى، فصارت هذه آفة أن كل يتطلع، وخصوصا مع انتشار تلك الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، فصار الكل يرى سيارة الآخر فيتمنى فيشتهي، يرى زوجته فيتمنى فيشتهي، فصارت هذه أكبر الآفات. لذا لابد من عود، إذا أردت أن تحقق عدم الشكوى، إلى قضية الرضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحم الله رجلا آمن بالله ورزق كفافا. كفافا يعني أن الرزق يكاد يكفيه أو يكفيه بالكاد. فرجل آمن بالله جل جلاله، وقضية الإيمان هي قضية المحك، أنك تؤمن بالله جل جلاله. لأنه هناك كثير من الناس يظن أن هناك عدم حكمة في قضية توزيع الأرزاق، فإذا رأى رجلا غنيا يسأل لماذا هو أغنى مني، لماذا أعطاه الله ذلك المنصب ولم يعطني، لماذا أعطاه الله المال ولم يعطني، لماذا أعطاه الزوجة والولد ولم يعطني. فصارت آفة أنك إذا آمنت بالله لابد أن تكون على قناعة تامة أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى فإنما يعطي لحكمة، ويعطي من يستحق، فإن الله لا يعطي من لا يستحق ما لا يستحق جل جلاله. عادة هو حكيم فسبحانه وتعالى هذا اسمه، والحكمة من الله جل جلاله أنه يضع كل شيء في موضعه، فهو ما أعطى من أعطى إلا لحكمة. فالله سبحانه وتعالى في أحيان كثير يعطيك فهو يعطيك لحكمة، ثم فجأة يغلق عنك الباب فهو يغلق عنك الباب لحكمة. ولا بد أن تكون على يقين تام أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطاك فهو يعلم أن هذا يصلحك، وإذا منعك فهو يعلم أن هذا يصلحك لأنه حكيم. إذا أمرضك فإن هذا يصلحك، إذا عافاك فإن هذا يصلحك، إذا فرق بينك وبين زوجك فهذا أصلح وضع لك ولزوجك. فهذه هي العلة الواضحة، لابد أن تحقق هذا الإيمان، أن تعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى حكيم في كل أفعاله. فلا ينبغي أن تنشغل أبدا لما أعطى ولما منع، فهو أعطى لحكمة ومنع لحكمة. ثانيا، رزق كفافا، وكثير من الناس لا يرضى بقضية الكفاف، يريد السعة وينسى دائما قول الله جل جلاله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كثير من السلف كان يرى المال فتنة، فهو يقف أمام سعة المال أنها فتنة فيخشى. لما اتسعت الأمور على علي رضي الله عنه في آخر حياته وقد شاب، أمسك بلحيته وقال أبعد المشيب، يا دنيا غري غيري. أبعد المشيب، يا دنيا غري غيري. قال الله سبحانه وتعالى ونبلوهم بالشر والخير فتنة، ونبلوهم بالشر والخير، الخير يقصد به الدنيا أو يقصد به المال، وتحبون المال حبا جمع، وإنه لحب الخير المال لشديد. لذا إذا اتسعت الدنيا لابد الإنسان أن يقلق. فتنة، كان يقال إن كل الناس يصبرون على فتنة الضراء، وقليل من الناس من يصبر على فتنة السراء. كل الناس إذا ابتلي يصبر، أما إذا اتسعت الدنيا لديه وجاءته سعة من المال فإن الإنسان لا يبقى، أرآه استغنى. لذا رحم الله رجل آمن بالله ورزق كفافا. فإذا رزقت كفافا فاعلم أن هذه من الله، وقنعه الله بما أتى. وهذه هي المحك، هي قضية الرضا، قضية القناعة، أن ترضى برزقك وتعلم أن هذا هو الذي كتبه الله لك، وتعلم يقينا أنك هذا هو ما يكفيك، وتكون على ثقة تامة أن هذا ما يصلحك، وتكون على ثقة تامة أنه إذا ارتفع الأمر لن تصلح، وإذا انخفض لن تصلح، لن يكفيك إلا ما رزقك الله. لذا الثانية وهذه هي المهمة، أنك لابد أن تكون على قناعة تامة أن رزقك سيأتيك حتما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس منفوسة حتى تستوفي رزقها وأجلها. إذا كنت على يقين تام أن رزقك مقسوم، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فإذا كنت على يقين تام بأن رزقك لن يستطيع، لو اجتمعت الدنيا أجمع على أن تحول بينك وبين رزقك لن تستطيع. لأن الإنسان الطفل الرضيع الجنين في بطن أمه عند 120 يوما ينزل ملكا مخصوصا من السماء ليكتب لك رزقك، ليكتب لك رزقك، فرزقك سيأتيك لا محالة. قال إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله: قال علمت أن مالي لي ولن يستطيع أحد أن يمنعني مالي فرضيت به، وعلمت أن ما ليس لي ليس لي، ولو حاولت بكل حيل الدنيا أن أخذ مالي ما ليس لي فلن أصل إلى ما ليس لي لأنه ليس لي. إذن لابد أن يضع كل منا نصب عينيه أن هذا رزقه، وهذا مكتوب له وهو في بطن أمه، وأن رزقه هو في السماء، فيستسلم فيرضى فيكون على ثقة تامة بالله أنه سيعطيه رزقه لا محالة، لا يستطيع أحد أن يحول بينه وبين رزقه، فيستسلم لرزقه ويسعى ويجتهد في أن ينال رزقه ويرضى ويقنع بما رزقه الله ويستسلم لأقدار الله. فإذا ضاقت فهي لحكمة، وإذا اتسعت فهي لحكمة. لذا لابد الإنسان أن يكون على قناعة تامة أن الإنسان له في كل أحواله عبودية، فهو في حال ضيق عبد. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي حال السعة هناك عبوديات، فلا بد أن يكون عبدا لله حال السعة وحال الفقر، حال الصحة وحال المرض، حال الضعف وحال القوة، لا بد أن يكون في كل أحواله عبدا لله جل جلاله. هذا هو المحك. ولكن يبقى شيء، قد يرى كثير منا أنه هناك سعة، عندما تنظر إلى كمية الأموال التي تمتلكها فقد تكون في سعة، ولكن هناك شيء عجيب، أن الإنسان يكتشف أن زماننا من الأزمنة التي قد محيقت بركتها. الرزق موجود والصحة موجودة والمال موجود وكل شيء ميسر، بالعكس نحن في أعلى أزمنة الرفاهية مقارنة بأسلافنا، ومع ذلك فنحن دائما نشكو، ولعل الشكوى ليست من قلة الرزق ولكن الشكوى من قلة البركة. فلماذا محقت البركة؟ وما هو السبيل إلى تحقيق البركة؟ إن كثيرا منا قد لا يجد وقتا لينام، مع أن هناك وقت كاف. قد يكون لديه دخل كبير، ولكن هذا الدخل مع أنه كبير لا يكفي. قد يكون هناك لديه وقت ليفعل أشياء كثيرة، ثم في نهاية اليوم يجد أنه لم يفعل شيئا إطلاقا. لذا إذا أحببنا أن نعنون على زماننا فنقول أن هذا زمان محق البركة، فلا بركة في الأعمار ولا بركة في الأموال ولا بركة في الأوقات، ولا بركة في النساء، ولا بركة في الأموال، ولا بركة في الأولاد، ولا بركة في البيوت. فما السر؟ لعل السر الذنوب. أسأل الله أن يتوب علي وعليكم وعلى كل عاص مسلم. فالذنوب تمحق البركة، الذنوب، وهذه آفة، آفة الذنوب. وآفة الذنوب وأسوأ آفة في عصرنا هي قضية استسهال الذنوب. كان قديما عندما ترى الصالحين أو تقرأ عن الصالحون ترى أن أحدهم إذا أذنب ذنبا يظل أياما وشهور يعاتب ويؤنب نفسه، بل قد يعاقب نفسه معاقبة شديدة. لما نظر أحدهم إلى بعينه إلى امرأته، إلى امرأة ضرب عينه فنفرت. أما الآن فآفة استسهال الذنوب، فقد تظل طيلة اليوم تنظر إلى النساء الغاديات أو الرائحات، أو تنظر على مشاهد لا يحق لك أن تراها على وسائل التواصل الاجتماعي. أنت تتواصل مع امرأة وتحادثها وتراها وتراك، وهذا ليس يحل لك. ثم تسأل في نهاية اليوم لماذا محيقت بركة اليوم، صار هناك استسهال. قال الله جل جلاله: ولا أقسم بالنفس اللوامة، قيل المؤمن يلوم نفسه عن ذنب فعله أو طاعة قصر فيها. ونحن اليوم نفعل آلاف الذنوب في اليوم والليلة ونظن أننا أصلح خلق الله. لذا محقت بركة العمر. ترى أنه مر من عمرك عشرات السنوات ولم تفعل شيئا. تسأل كثيرا من المستقيمين: التزمت منذ سنوات، استقمت منذ سنوات، هل حفظت كتاب الله عز وجل؟ لا. هل قرأت كتب السنة؟ لا. هل قرأت كتابا كاملا في العقيدة؟ لا. هل بعد 10 سنوات ماذا حصل؟ ترى أهل الأموال بعد 10 سنوات تسأله: أين مالك؟ لا أدري. لذا محقت البركة بكثرة الذنوب، باستسهال الذنوب، فخربت البيوت. قيل: لو أن بيتا من بيوت الجنة دخل عليه ذنب لأدخل عليه الخراب. لذا خربت القلوب وخربت البيوت ومحقت بركة البيوت بسبب استسهال الذنوب. طيل اليوم تجد الرجل يضيع صلاة الصبح والظهر والعصر ثم يسأل أين البركة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فقد يكون الرزق غاديا آتيا إليك ثم يأتي ذنبك فيحول بينك وبين الرزق، أو قد يأتي الرزق ولكن بذنبك تمحق بركته. لذا لابد من وقفة. إن القضية ليست بكلمة تبت، ولكن من شروط التوبة الإقلاع. فكثير منا قد يكون تبت وهو مقيم على ذنبه ويعود مرة بعد مرة، كل يوم هو مقيم على ذنبه، كل يوم يقول توب. لا نقول لك لا تتب، ولكن نقول لك اخلع. تشكو قلة البركة في المال، اقلع عن ذنوبك. تشكو ان امرأتك لا تطيعك وقد خرب البيت وكاد ينهدم، اقلع عن الذنوب. تشكو عدم طاعة ولديك لك وعقوقه لك، اقلع. تشكو عدم البركة في الوقت والمال والحياة، اقلع عن الذنوب. محقت البركة بسبب كثرة الذنوب. ثم محقت البركة بسبب قلة الطاعات. مع استسهال الذنوب صار هناك استسهال في أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها. قال الله سبحانه وتعالى في صفة المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين هؤلاء وهؤلاء. فكثير منا عينه متعلقة بأهل الدنيا، ثم هو يتمنى أهل الآخرة، فهو مذبذب إذا قام إلى الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤخرها لآخر وقتها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذا سألت أكثرنا إلا من رحم الله جل جلاله في الصلاة أين قلبك؟ فلا قلب. هل سمعت الإمام وهو يقرأ؟ لا. هل تدبرت واستشعرت الخشوع في ذكر تقوله أو دعاء تدعوه؟ لا. فأين البركة؟ وهي آفة تضيع الفرائض. صارت مساجد المسلمين تشكو إلى الله جل جلاله، قديما كانت تشكو في بعض الصلوات صلاة الفجر، أما الآن فصارت تشكو في الخمس صلوات من قلة عمارها. صارت المساجد خالية وأماكن المعاصي عامرة، صارت كل الطاعات تشكو. أين حملة كتاب الله؟ أين حملة السنة؟ أين الأمرون بالمعروف والنهون عن المنكر؟ أين الدعون إلى الله جل جلاله؟ أين الدعين إلى الله جل جلاله؟ فنحن نحتاج إلى وقفة. فمحيقت البركة بسبب كثرة الذنوب، بسبب كثرة الذنوب. محيقت البركة بسبب قلة الطاعات. هناك بيوت تفخر أن القرآن لا ينقطع 24 ساعة، ولكن إذا قرأ القرآن فقال الله سبحانه وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، هل أحد يسمع؟ لا، هو مجرد يعمل. بل قال أحدهم رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. فالقرآن يقول لا، هو يقرأ أو هو يسمع لعنة الله على الظالمين، وهو ظالم، وهو عاصي، وهو مقيم على كبائر وموبقات. أين صلاة البيوت؟ إن للبيوت عبوديات منها الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة، في صلاة النافلة، اجعلوا لبيوتكم من صلاتكم نصيبا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن صلاة النافلة في البيت تعدل صلاة الفريضة في المسجد، يعني النافلة السنة في البيت ب27، في المسجد بواحد، الفريضة في البيت بواحد، في المسجد ب27. قال النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان 3 أيام، وليس المقصود من خلال الهاتف أو من خلال، لابد أن تقرأها أنت لتجد أثرها أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة البركة أخذها بركة، سورة البقرة أخذها بركة، فإذا قرأتها تحققت البركة فيك وفي بيتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه، أنت ذاكر أو زوجك أو ولدك، كمثل الحي، والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. إذن الرزق قد يكون متسعا ولكن محقت البركة. قد تكون الزوجة صالحة ويفسدها الرجل بسبب ذنوبه وقلة البركة. قد تكون الأعمال كثيرة والأموال كثيرة ولكنها لا تكفي شيئا بسبب قلة البركة. قد يكون الوقت طويل، كثير منا يعاني من فراغ طويل. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، ولكن في نهاية اليوم يسأل نفسه ماذا حصدت؟ كم جزءا قرأت؟ لم يقرأ شيئا. كم تسبيحة سبحت؟ لم يسبح. كم ركعة صليت؟ بل بالعكس هو مضيع للطاعات، والسر محق البركة. إذن عود إلى البركة تعود إلى البيوت البركة، يظهر أثرها فيكفي القليل. بالبركة دي قد يكثر الله القليل فيصير كثيرا، فيكفي القليل حتى وإن كان قليلا. هناك أسباب موجبة للبركة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم البركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فمن أهم أسباب الضيق قلة البركة، قلة البركة في الوقت وفي العمر وفي المال وفي الزوجة وفي الولد. فعود إلى البركة، وأول موجب من موجبات البركة التقوى. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. فالتقوى في أبسط معانيها أن الإنسان يترك الذنوب مخافة الله ويفعل الطاعات لله جل جلاله. فإذا استطاع الإنسان أن يحقق التقوى، قيل في معنى التقوى أن يجعل بينه وبين النار وقاية. وهل تتقى النار إلا بترك الذنوب وفعل الطاعات؟ فإذا استطاع الإنسان أن يترك الذنوب التي تمحك البركة، كثير من الناس في عصرنا صار هناك استسهال للفتاوى ويتبع كل ساقطة ولاقطة. أيما إنسان يسمع رجل يتصدر للفتوى ويقول أن الله أحل الربا فيطيعه فيعصي الله، فقد محقت بركة ماله وحياته. ما دخل الربا في بيت من البيوت إلا أدخل عليه الخراب، لأن الله سبحانه وتعالى حذر فيه فقال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لذا لا ينبغي الإنسان أن يستسهل. التقوى أن تأخذ بأشد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. فالتقوى أن تدع الحرام كله والمتشابه كله وتدع شيئا من الحلال لتكون في الحلال الصافي. هذه هي عين التقوى، هذه هي عين التقوى، ترك المعاصي جملة. أي شيء فيه شبهة خلاف هذا حلال وهذا حرام يترك كله لله جل جلاله. لذا التقوى التي تحقق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالتقوى هي التي تحقق لك المخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا تعلم من أين يأتيك الرزق. كثير من الناس يفكر بعقله ويظن أن الأمور في الكون تدار على مقدار عقله، فيظن أحيانا أنه لا سبيل للرزق، كيف يرزقني الله سبحانه وتعالى؟ ولكن الله سبحانه وتعالى قدراته لا تقاس بعقولنا. فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما أمره أن يقول له كن فيكون، وإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. إن الله إذا أراد أن يعطيك فوق ما تتخيل فلا يسأل عما يفعل، بل يهيئ الأسباب ويصل إليك الرزق. لذا حقق التقوى يأتيك الرزق وتأتيك البركة. الذنوب التي محقت بها بركة الرزق إذا تركتها متقل لله جل جلاله تحققت تلك التقوى فتحققت البركة. إذن لابد أن نعود مرة أخرى إلى التقوى. يقول أحدهم: كنت في السوق فسمعت البائع لا يسكت، صوته عالي طول الوقت وبكذا وبكذا وبكذا. ثم عدت إليه بعد سنة فوجدته لا يتكلم، فاستعجبت من حاله من بائع لا يسكت إلى بائع لا يتكلم، فقلت: أجيتك في العام الماضي فوجدتك لا تسكت وتريد أن تبيع وكل الناس تشتري منك، أما هذا العام فأنت لا تتكلم. قال: كانت لي امرأة إذا أتيت إليها بالكثير لم ترضى، وإذا أتيت إليها بالقليل لم ترضى، فماتت فرزقت امرأة وأنا أخرج من بيتي تتشبث بملابسي وتقول: يا أيها الزوج اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، فرضيت بالقليل فتحققت التقوى فكانت هناك البركة. لذا ينبغي أن تكون على يقين أن القضية ليست بكثرة المال، ولكن القضية بالحل، القضية بالبركة. لما ماتت امرأة فجاءوا يعزونها في زوجها، قالت: والله ما وجدناه أكالا ولكن وجدناه، ما وجدناه رزاقا ولكن وجدناه أكالا. فتعلق القلب بالله وتقوى الله هو الذي يوصل الرزق ويحقق البركة. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا حققنا الإيمان والتقوى فتحت لنا بركات، بركات لأن السماء تمطر والأرض تنبت، لأنه في الأزمنة التي تنتشر فيها المعاصي قد يأمر الله السماء ألا تمطر، أو يأمر السماء تمطر والأرض لا تنبت. لذا قد يكون المال كثير ولكن أنت غير راض، محقت البركة بالذنوب. امرأتك مهما بذلت أوقدت لها كل أصابعك نارا فلن ترضى، لأنك لم تحقق التقوى. إذن التقوى هي أول وأهم سبيل لتحقيق البركة. إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى تكفيك دقائق لتذكر، تكفيك دقائق لتقرأ، تكفيك دقائق لتصلي، تكفيك، ثم تجد البركة في حياتك أجمع. التقوى أن تتقي الله على نور من الله رجاء ثواب الله، أن تتقي الله على نور من الله مخافة عقاب الله. فأنت لا تدنو من الحرام إطلاقا متقيا لله، وأنت تتحرى الحلال تماما متقيا لله، فتتحقق البركة ولو كانت من القليل. إذن التقوى، اتق الله في نفسك، اتق الله في زوجك، اتق الله في ولدك. لا تطعمهم حراما، فكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. اتق الله في مطعمك، فلا تطعم نفسك إلا حلالا، ولا تطعم زوجك إلا حلالا، لأن الحرام إذا دخل إلى البيت أدخل إليه الخراب. ثم التوكل، وهذه آفة عصرنا أن أكثرنا يعتمد على مهاراته، يعتمد على إمكانياته العقلية، يعتمد على إمكانياته البدنية، ولا يتوكل على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو خماصا في الصباح، الطيور تتحرك في أي اتجاه وفي أي مكان. يقول أحدهم: لو كان لديك عصفور في بيتك فإن هذا العصفور لا يسكت عن الحركة، يتحرك في كل مكان من أجل الرزق. وقال ربنا جل جلاله: وامشوا في مناكبها، تحرك لرزقك. وكلوا، فأنت تتحرك، ولكن الأكل ليس من حركتك، الرزق ليس من حركتك، ولكن الرزق مقسوم فلا بد أن تتحرك له. كثير من الناس في قضية الرزق هو جالس وينتظر العمل، هو جالس وينتظر، هو لا يتحرك ولا رزق وينتظر ويأتيه المال. لا بد أن تتحرك، تقدو خماصا يعني جائعة. قيل أنه ما من طير اصطيد في الصباح إلا وكانت حويصلته خالية تماما، وما صيد طير بليل إلا كانت حويصلته ملأ عن آخرها. لماذا؟ لأنه حقق الحركة، فالحركة سبيل للرزق. تحرك وابحث عن رزقك واجتهد في الحصول على رزق. لم يقل أحدا أبدا، لم يقل أحد أبدا اجلس ورزقك سيأتيك. لما رأى عمر رضي الله عنه قوما من أهل اليمن يأتون إلى الحج بغير زان وقالوا نحن متوكلون، قال لا، أنتم متواكلون. كثير منا يعتقد أن رزقه سيأتي فيسكن ولا يتحرك. لا بد أن تتحرك إلى رزقك. أخيرا، وهناك سبل كثيرة ولكن هذه من باب الإشارات فقط، الصدقة. إن قضية الصدقة مهما كان حجم فقرك فالصدقة بركة. قال ربنا جل جلاله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وهو خير الرازقين. فأي شيء تنفقه في سبيل الله جل جلاله فهو يعود عليك أضعافا مضاعفة. يقول الله جل جلاله من ذا الذي يقرض الله قرضا فيضاعفه له أضعافا. وقال الله سبحانه وتعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن تصدق وأنت صحيح خير الصدقة، أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخاف الفقر. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، رجل ليس لديه إلا درهمان فتصدق بدرهم، ورجل عنده عرض كثير تصدق 100,000 فيسبق ذلك الدرهم لأنه عن حاجة. تصدق. مما يحكى أن رجلا كان يعاني لسنوات أن مرتبه لا يكفي، وأنه دائما يقترض، وأن الديون والهموم قد تكاثرت عليه، فنصحه أحد أصدقائه بالصدقة فقال أتصدق أنا محتاج؟ قال نعم تصدق. فقال لامرأته، فقالت نتصدق، فتصدق 100 ريال وكان سعوديا. قال لأول مرة في حياتي يكفيني راتب، ثم ضاعف إلى 200 لأول مرة يبدأ يسدد ديونه، بدأ يزيد في الصدقة حتى في آخر العام كان سدد كل ديونه. تقول امرأة دخلت عند صديقتي وأنا أعلم قدراتها المادية فتعجبت، هذا ليس هذا المتاع في البيت ليس من مستواه، هذا السكن ليس من مستواه. فأخذتها جانبا وسألتها عن السر، قالت عاهدت زوجي أن نضع صندوقا في البيت وكل يوم لا نمر إلا نضع فيه صدقة، فبعد سنوات وصلنا إلى ما ترون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فإياك أن تتخيل أنك تتصدق ولا تعود البركة عليك في نفسك وأهلك ومالك وولدك، سترى البركة واضحة حتى في المرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقات. إذن كل ما نعاني فيه كثرة الشكوى والعلة قلة البركة، وسبب قلة البركة كثرة المعاصي وقلة الطاعات، استسهال المعاصي والتفريط في الطاعات. الحل لعودة البركة التقوى، والتوكل والصدقة. إياك وأن تشكو، عد إلى نفسك، أصلح من نفسك، دع المعاصي، افعل الطاعات، اتق الله، توكل، تصدق، يبارك الله لك في أهلك ومالك ووقتك وولدك. أسأل الله الجليل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، قديمه وحديثه، سره وعلانيته. رب نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. رب اجعلنا لك زكارين، لك شكارين، لك أوابين، لك أواهين، لك منيبين، لك مخبتين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رب نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وكل سخطك. رب نعوذ بك من الهم، نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. رب نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نفتن أو يفتن بنا أو نضغى أو يضغى علينا أو نظلم أو يظلم علينا. رب نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعوة لا ترفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. رب نسألك الثبات حتى الممات. رب نسألك الثبات عند الممات. هون علينا سكرات الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا.